بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. هذه مقدمة لا بد منها أحبتي. أحيانا الإنسان يعيش حياته في غفلة، وأحيانا واحد يعيش في يقظة، لأن النفس أو الروح لها أبعاد تشبه أبعاد البدن والجسم، كما هو واضح. البدن من أبعاده النوم واليقظة والصحة والسقم والموت والحياة، كذلك من أبعاد الروح أنها تموت بالكفر والجهل والنفاق، وتعيش بالإيمان والعلم والتقوى، وتمرض بالشك والنفاق، وتصحو وتستقيم باليقين. وكذلك غفلتها، عندما تكون في غفلة الإنسان يمشي عمرا مديدا لكنه لم يتوقف ساعة في وقته وفي عمره يسأل نفسه: من أين أنا؟ قدمت من عالم الذر؟ من أين قدمت؟ وإلى أين أسير؟ أنا أمشي الآن، لكن إلى أين أسير؟ ما هي الغاية؟ كيف بدأت؟ كل واحد يجب أن يتفكر بهذا الشيء. نحن أحيانا نعيش في غفلة عن أقرب الأمور التي في أيدينا. أحيانا المصبحة في يدك وأنت تغفل أنها في يدك، الساعة في يدك وأنت تغفل أنها في يدك تسأل عنها. فإذا كنا نغفل عن المسبحة والساعة، وهذه أمور نعيشها في حياتنا، أحيانا نغفل عن أنفسنا. هذه النفس التي تنام معك وتستيقظ معك، تضع رأسك على الوسادة، النفس تنام معك. هل فكرت في نفسك؟ هل فكرنا فيها؟ ما هي النفس؟ وأين هي النفس؟ هل النفس في الرأس أم في الظهر أم في القلب أم في البطن؟ ثم ما الذي يعالج النفس؟ ما الذي يجعلها نفسا مطمئنة؟ وما الذي يجعلها نفسا لوامة؟ وما الذي يجعلها نفسا أمارة بالسوء؟ لأن القرآن يستعرض ثلاثة أنماط للنفس: نفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، النفس الثانية النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اسمع السؤال اللي راح يتوجه إليك الآن. النفس الثالثة النفس المطمئنة. أنا أسألك هذا السؤال: هل النفس التي تحملها بين جنبك تعرفها أنت؟ هل هي نفس لوامة أم نفس أمارة بالسوء أم نفس مطمئنة؟ بالله عليكم، هل فيكم أحد وجه سؤال لنفسه لمعرفة نفسه؟ كل واحد عنده نفس الآن. نفسك ما هو لونها؟ هل هي نفس مطمئنة؟ لأن النفس المطمئنة لها تعامل خاص. هل هي نفس لوامة؟ النفس اللوامة لها تعامل خاص أيضا. هل هي نفس أمارة بالسوء؟ النفس الأمارة بالسوء لها منهجية خاصة لتقويمها واستقامتها. فما هي نفسك؟ فيكم أحد يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ بالله عليكم فكروا هالليلة، فكروا فيه بجدية، لأن هذا السؤال من مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نحن يجب أن نلتفت أحبتي، المسائل التي نعيشها، الخطر، الخطر أين هو الخطر؟ تأملوا، تصوروا أن كل شيء يحيط بك وتتعاطاه يؤثر على قلبك وعلى عقيدتك سلبا أو إيجابا، إما أن يرفعك ترتفع به أو تنخفض. يعني لاحظوا المسألة كيف، كل عمل، كل كلمة تقولها من الصباح إلى المساء، الكلمة التي تقولها بأي منهج كانت، هذه الكلمة إما أن ترفعك وإما أن تسقطك وتخفضك. هذا الإسلام حبيبي، القرآن، مدرسة أهل البيت، المسألة ليست عفوية. رب العالمين تبارك وتعالى وضع حراسة مشددة في هذا الكون ليلة مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن الجن كانوا يخترقون السماوات، لكن من ليلة ميلاد المصطفى هم الجن أنفسهم، اقرؤوهم في سورة الجن ماذا يقولون في ليلة المولد. الآن بعضهم يقول ليلة المبعث، لكن أهل البيت يركزون ليلة المولد، وللمبعث نفس الشيء. يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الله أكبر، لماذا؟ حتى يصل هذا القرآن لك، حتى تصل آيات الله إليك. بعد ذلك ملئت حرسا شديدا وشهبا، والذي ينزل الوحي هو عند رب العالمين تجده ذا قوة، ذي قوة، شديد، حكيم، يفعلون ما يؤمرون، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ثم مطاع ثم أمين، يعني هناك الأمانة اللي موجودة، وهو جبرائيل، ثم غير جبرائيل، في روح القدس اللي هو أعظم من جبرائيل. أحيانا لما ينزل على النبي بالقرآن ما ينزل القرآن على مسامع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسامعه غير مسامعي ومسامعك. الرسول يسمع همسات وتسبيح الملائكة في العرش، سليمان بن داود في الجو يسمع النملة تتكلم، ورسول الله أعظم من سليمان بن داود. اتأملوا، اتأملوا العبارات. رسول الله إنسان عادي من سائر الناس، صحيح قل إنما أنا بشر مثلكم يقول، لكنه يقول يوحى إلي، هو بشر مثلنا ولكنه ليس مثلنا، بشر يعني ببشريته حسب الصورة، وإلا حتى بدن الرسول ليس مثل أبداننا، إحنا مخلوقين من الطين، الرسول مخلوق من شجرة طوبة، الرسول مخلوق من مكان دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حتى بدن الرسول يختلف عنا، لكن الصورة صورة بشر. العبارة كيف تكون؟ فالإنسان هنا حتى روح القدس لما ينزل القرآن ما ينزله على مسامع النبي. اقرأوا في القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني مباشرة في قلب النبي ينزل القرآن، مباشرة في القلب. لاحظ هذا القلب العظيم، وهذا القرآن الذي يقول الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك. يجب أن تفكر أنت أيضا، لأن القرآن فيه قوة، إذا نزل على الجبال يدكها دكا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إذا على الجبال يؤثر بها، كيف إذا نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيجب أن نفكر المسألة، كل شيء نتعاطاه في حياتنا يؤثر على قلوبنا، الكلمة، العمل، النية. في كل يوم الله يشهد ويعلم نيتك ما هي، كتاب موجود يصور يسجل النية، لأن النية ما تقال على اللسان. يعني بعض الناس لما يقف للصلاة جيد ما في إشكال، أصلي فرض الصبح ركعتين وجوبا، هي النية ما يحتاج تقولها، النية معناها في القلب، ما يحتاج تقولها بلسانك. فقد تقول تكبيرة الإحرام، أنت واقف تصلي. لكن مع ذلك لو أنك قلت النية في القلب أنك تقوم لصلاتك، تريد أن تصلي، هذه النية تسجل تصور من دون ما تحكي، نيتك مصورة، كلماتك مصورة، أعمالك مصورة. وسبحان الله في كل يوم صباحا ومساء هذا الكتاب يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرض على الأئمة، ويعرض على صاحب العصر والزمان. اسمع القصة كيف، كتاب، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لأنه يعرض على الحق، فماذا تجعل فيه؟ الإمام الصادق سلام الله عليه خاطب بعض المسلمين في منى يتحدث معهم، قال لماذا تسوؤون رسول الله؟ قالوا يا ابن رسول الله كيف نسوؤه؟ قال نعم، تقترفون السيئات فتسوؤون الرسول، لأن الرسول إذا جاءته معصية منكم ساءته. قال وهو يعلم بذلك؟ قال يا سبحان الله، أما تقرؤون قول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا نص بالقرآن موجود. تتصور أنت يعني منقطع عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو تتصور أن الموت يمنع الرسول عنك؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهد يعني حاضر، رسول الله له حضور عندك وأنت تسلم عليه في صلاتك دائما. أنا أذكركم بهذا الشيء، أما العبارة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، المؤمنون هم الأئمة. هذا أحد أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه دخل عليه قال له سيدي ادعو لي أن الله يرزقني، اذكرني بالدعاء. قال إني لا أفعل ذلك. قال سيدي أنت تدعو لي؟ قال نعم، تصور أنا ساكت عنكم ما أدعو لكم، وأنتم أعمالكم تعرض علينا صباحا ومساء. فالرجل قال سيدي، استكبرها يعني، شاف تعرض على الإمام الرضا سلام الله عليه، قال نعم، اقرأ قوله تعالى وتأمله، تأمل هذا القول، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم. هاي في الدنيا تعرض، وفي يوم القيامة هناك نبأ وخبر موجود لكم جميعا، النيات كلها. بعد ذلك النية نفسها ترتد على الإنسان، الكلمة، العمل، العمل يجعل الإنسان. ألا لاحظوا، الذنب أسرع في قلب الإنسان من السكينة في اللحم، هذه كلها صحيحة، لكنه المشكلة وين تكمن؟ المشكلة أننا نتعامل مع الطبيعة وقوانينها بحذر. لا يوجد فينا أحد يتحدى الطبيعة، لكن الناس يتحدون الدين، يتحدون الشريعة، ما في أحد يتحدى الطبيعة. الطبيعة فيها قوة جذب، تجذب الأجسام من الأعلى إلى الأسفل بقوة وعنف. يقدر واحد يقول أنا أصعد برج 100 طابق أو 20 أو 50 طابق دور، ومن هناك راح أحلق بالهواء، ألقي بنفسي والأرض ما تصنع لي شيء. الأرض تسمع كلامه؟ ها؟ تقول له يلا أضرب نفسك، أنا راح أتلقاك بأحضاني حبيبي. بمجرد أن يفلت من هناك ويلقي بنفسه، جاذبة القوة الجاذبة، القوة الجاذبة تسحبه بعنف وقوة، فترتطم أجزاء بدنه، وأول ما يرتطم الجمجمة، لأنه أثقل شيء بالإنسان الجمجمة، فإذا وقع يقع على رأسه، تفهم كيف؟ فيتمزق. ما في أحد يخالف، ما في أحد يتحدى الطبيعة، يقول أنا ضد هذا القانون، أنا لا أؤمن بقانون الجاذبة. لا، القانون الجاذبة يعطيك النتيجة بنفس اللحظة، إذا خالفته أعطاك إياها باللحظة. واحد يأتي إلى النار يضحك عليها، يقول هاي النار ما إلها معنى، أنا الآن أضع يدي فيها وما تحرقني. يقدر واحد يقول هذا الكلام؟ قانون طبيعي موجود، النار قانونها الإحراق، وضعت يدك تحرقك. الطاقة الكهربائية كذلك،
الآن يأتي رجل أمي لا يعرف شيء، يشوف السلك الكهربائي الصاعق اللي فيه 10,000 فولت باللحظة الواحدة، يمسكه، قبل لا يمسكه هو على بعد أمتار يسحبه. ملتفتين كيف؟ بعد ما يبقى هذا التيار الكهربائي الطاقة الكهربائية تقول والله هذا مسكين ما عنده علم ما يفهم شيء، أنا لازم أسامحه لو اقترب مني أسامحه. لا، هذه قوانين طبيعية ودراسة الإنسان إلها. تفهمت شلون؟ قانون طبيعي حتى في الإنسان نفسه. الآن هذا اللسان، هذا اللسان، هذا البدن، ضع يدك على حرير اتفق مع البدن، قل له يا حاستي اللامسة يا بدني أنا تعبان عليك، دائما أنظفك أغسلك أطعمك، الآن أريد منك شيء. ما هو الشيء؟ أريد منك أنا إذا وضعت يدي على الحرير أنت تعكس لي صورة أنه هذا خشن، خشن هذا مثل المنشار، خشونة المنشار والمبرد اجعلها في يدي، تضع يدك على الحرير شوف النعومة تنطلق إلى ذهنك، 5,000 برقية بأقل من طرفة عين راحت للدماغ أنه هذا الحرير ناعم، أو هذا الحرير مثل ما يسمع الكلام، تعال روح للمنشار نفس الشيء، خذ قطعة من الملح ضعها على لسانك وخاطب اللسان يا لساني هذا ملح، لكن أريد منك إشارة أنه هذا عسل، أنا أحس بطعم العسل بدل طعم الملح، بدل الملوحة الحلاوة. يسمعك اللسان يقول لك أنا خادم بيت أبوك أشتغل عندك حتى أنا أعطيك أخالف قوانين رب العالمين، إذا وضعت عسل أقول لك عسل، إذا وضعت ملح أقول لك ملح. هذه والله أمثلة يا أحبتي تعصر القلب، أنا أنقلها لكم بسيطة واضحة، لكن تأملوها بعمق، بالله عليكم تأملوها بعمق. الماء قانونه الإغراق، واحد يدخل الماء إلا أنه تحضر عصا موسى ذاك شيء آخر، النار تحضر إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما ذاك شيء آخر، لأن إبراهيم كان يرتدي قميص من الجنة ويذكر النبي وأهل البيت وذيك معجزة، لكنه قوانين طبيعية عزيزة تمشي فيها، قوانين الطبيعة الناس كلهم يتفقون عليها، في موسكو في أمريكا في اليابان في الهند في ألمانيا في بريطانيا في كل مكان، ما في أحد يخالف قوانين الطبيعة، يقول لك هذه قوانين نحترمها، لكن تعال للشريعة، تعال للشريعة وبين لهم قوانين الشريعة، أن الإنسان الذي لا إيمان له هذا عدم الإيمان يدمر أكثر من قوة الجاذبة في الأرض، الإنسان الذي يكذب كذبة في لسانه في لحظة واحدة تنكت نكتة سوداء في القلب، كذبة كذبة عادية، أنت من وين أجيت تقول أنا كنت مثلا في المسجد وأنت ما كنت في المسجد، شيء بسيط يعني، هذه الكذبة تركت سواد نقطة سوداء في القلب، أنت دخلت نقطة سوداء إلى قلبك من دون أن أحد يقول لك شيء، لا تجاوب إذا ما أردت الإجابة، لا تجاوب، لا تجاوب، ما حد يسألك، لذلك الأسئلة هي مكروهة، واحد دائما يسأل الناس السؤال عن الدين والعقيدة، أما واحد يدخل بخصوصيات الناس يسألهم هذا خطأ، لا تسأل أحد، بعض الناس طبع السؤال ما يسأل عن الدين، لا يسأل هذا أنت متزوج ولا ما متزوج، كم ولد عندك، شنو أسماءهم الله يخليهم، عندك بنات كبار كم عمرهم، شنو تشتغل، شن لك شغل فيه حبيبي أنت، يعني خلي الإنسان دايخ، أنت اسأل عن الحق، لا تدخل في عصمة الإنسان في خصوصية الإنسان، اترك الإنسان له خصوصية محترمة، احترم الإنسان الآخر، لأن هذا تجرؤ تجاوز، تدخل تسأل عن أهله وعن زوجته وعن أولاده وعن شغله وعن عمله ما لك شغل فيه، هذا مكروه في الإسلام، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لكنه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل عن الإسلام، اسأل عن العقيدة، إذا هذا عندك رجل عالم اسأله، إذا عندك أخ مؤمن حاور حول الإسلام، حول الصلاة، حول فوائد الصلاة، يعني اجعل نفسك منار، وجعلني مباركا أينما كنت، لاحظ المسائل كيف تأتي الآن تنطلق أنت حبيب. هذه مسألة الشريعة. هذا إنسان ما عنده إيمان كيف يكون؟ النية الباطلة العاطلة كيف تترك أثر في النفس؟ تتصور يعني فقط في الآخرة نحن نأخذ جزاءنا؟ لا. صلاة الصبح راحت من عندك، ما صلي صلاة الصبح. شوف الأثر السيء الذي تتركه هذه الحالة، حتى لو أنت معذور والله ما يحاسبك نايم. طبعا الله يحاسبك، يقول لك لماذا لم تجعل منبه عندك؟ لماذا لم تقرأ في منبه رباني موجود في آخر سورة الكهف؟ لماذا تركته؟ في آية موجودة عظيمة إذا تقرأها في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو الله هذه ويرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقرأ هذه الآية، هذا منبه آخر سورة الكهف. إذا قرأت هذه الآية، أولا يكون بينك وبين الكعبة، بينك وبين المسجد الحرام، يكون عمود من نور، وهذا العمود من النور الله وحده يعلم عمقه وعرضه وكبره، لأن هذا شيء غيبي. لكن الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا عمود النور يكون مشحون ومملوء بملائكة يستغفرون لك إلى أن تستيقظ من النوم، ومتصل بالكعبة، متصل بالمسجد الحرام، وهي آية واحدة تقرأ تستيقظ من النوم. الله يسألك لماذا ما قرأت هذه الآية؟ لماذا ما وضعت منبه؟ لماذا ما أخبرت الذين معك في البيت؟ لماذا إذا كنت تعرف نفسك إذا سهرت إلى أكثر من الساعة 12 في الليل أو الساعة 1 تفوتك صلاة الصبح، حرام عليك تسهر، لازم تحفظ الصلاة. مع ذلك لو كنت معذورا أيضا، كنت معذور والله ما يحاسبك، لكن ترك صلاة الصبح يترك آثار سيئة في الإنسان. الآن تأتي إلى مطعم تأخذ من هذا المطعم طعام تأكل، ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم التفحص عنه، ما عليك تسأل أبو المطعم هذا مذبوح ذبح إسلامي أو لا، أنت ما عليك شيء، مطعم موجود. لكن التفت، إذا كان الطعام حرام صحيح الله ما يحاسبك، لأنه أسواق المسلمين ومدن المسلمين محترمة وأنت تأكل قول بسم الله الرحمن الرحيم تأكل، لكن إذا كان الطعام حرام لم يذبح على الطريقة الإسلامية وأنت أكلت الله ما حاسبك، هذا الطعام يأثر على نفسيتك في لحظة واحدة، تسمع الأثر بعد ما تأكل وتنتهي تشوف الأثر اللي موجود. أولا تحس بضيق، تحس بإزعاج، تشوف الشيطان يسحبك إلى مناطق أخرى من فكرك من عقلك من مشاعرك، تشكك في قضايا نتيجة هذا الطعام الذي أكلته. شفت كيف؟ واحد يرى أمامه إناء فيه ماء فيشرب الماء على أنه ماء فيطلع خمر والعياذ بالله. جن الآن أيضا ما أدخل أنا بتفاصيل المسألة الفقهية يجب أن تتحقق وكذا، لا، كل الشروط تبين أنك أنت معذور على هذا الأساس، أقول بحيث الله ما يحاسبك يقول لك لماذا شربت هذا. لكن الخمر الذي يشربه الإنسان والعياذ بالله وهو ما يدري ها يترك أثر فيه أم لا، صحيح الله ما يحاسبك لكن الأثر موجود. شوفوا أحبابي المسائل نحن يجب أن نلتفت إليها، نحن أصحاب قضية كبرى، نحن منتمين إلى مدرسة أهل البيت، كل العالم يتابع هذه المدرسة الآن أحبابي شباب، والله إن علينا مسؤولية كبرى يجب أن نلتفت إليها. نحن نبخل بالمال، نبخل بالجاه، نبخل بالعمر، نبخل بالتضحية من أجل أهل البيت، إذا لا خير فينا والله أبدا. شوفوا هؤلاء الذين صمدوا الأموال وكدسوها وين وصلت فيهم، هنا عندكم موجودين في كل مكان، تركوا الملايين لمن يمرح بها ويسبح وذهبوا إلى الله صفر اليدين، الآن رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
أولم نعمركم، أولم نعمركم، ما أعطيناك عمر بالدقائق والساعات محسوب عليك، لماذا تركت؟ لماذا غفلت؟ لماذا غفلت؟ ما هو الذي أعطاك المال؟ هو الله تبارك وتعالى. لماذا تبخل في المال؟ ولو أن الناس أعطوا الحقوق الشرعية وأموال الحق، كان أعطوه الزكاة والخمس، ما بقي فقير أبدا، ما يبقى أحد محتاج. تشوف الآن العوائل، تشوف الفقراء، تشوف المساكين، الأرامل، اليتامى، في كل مكان موجودة. لاحظ كيف؟ إذن هذه كيف تعود على الإنسان أحبتي؟ كيف ترجع على الإنسان؟ وكيف ينطلق الإنسان بها؟ ونحن ننتمي إلى هذه المدرسة، ننتمي إليها. الإنسان الذي ينتمي إلى هذه المدرسة يكون قوي الشخصية، ما تؤثر فيه الحياة، ما تؤثر فيه المناصب، ما يؤثر فيه الكرسي ويغيره، لا أبدا، هو أكبر من الكرسي، نفسه أكبر من الوزارة، أكبر من الإمارة، أكبر من السلطنة، أكبر من الملك، أكبر من الرئاسة. إذا كان يحترم نفسه، يحترم نفسه. هذا يوسف الصديق في بيت أبيه، هو من المحسنين مع إخوته، ألقوه في البئر، هو من المحسنين معهم، لأنهم رجعوا ورأوا القافلة موجودة. وهذه دروس لكم يا أحبتي. وأخذوا يوسف إلى جنب وقالوا له: إن أخبرتهم أنك أخونا قتلناك. قال: إذن ماذا أقول لهم؟ قالوا له: قل لهم أنك عبد عندنا تعمل، وأبقت وهربت، والآن نحن نبيعك عليهم عبدا مملوكا، نبيعك على القافلة وإلا نذبحك. قال: أنا قابل، وهو نبي، وابن نبي، وجده نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. شوف الامتحان إلى أين يصل. لكنه مع القافلة كان محسنا، أخذوه إلى مصر، ولذكائه وفطنته وجماله قطعة من النور، ما كان أحد يقدر يشتريه، كل الناس يبتعدون عنه، اللي تقدم لشرائه الملك، ملك مصر، تأملوا العبارة، اللي تقدم لشرائه الملك لعظمته، لأنه ما كان ذليل، ما كان إنسان مثلا من سائر الناس، الملك هو نفسه اشتراه، وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ما عندهم ولد، وبقي في قصر الملك حتى بلغ أشده، بلغ 18 سنة، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، اعتصم بالله تبارك وتعالى. بعد ذلك في نفس القصر، هو أيضا من المحسنين، ولو لم تتهمه هذه المرأة لما تكلم أبدا، ولكن واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال: هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهل هذا الطفل الصغير اللي عمره 3 أشهر، يوسف قال للملك: سل هذا الطفل يجبك، وهو ابن أخت زليخة. فأنطقه الله تبارك وتعالى، فنطق الطفل بشهادة، قال: انظر يا أيها الملك إلى قميص يوسف، إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يعني هو أرادها ودافعت عن نفسها فمزقت قميصه من صدري، شوف المنطق، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يعني أراد أن يهرب عنها يشرد، هي بعجت قميصه من خلفه. فلما رأى الملك، لما رأى قميصه، وهذه فيها معنى تربوي، أنك الأمور تركها مع الله، الله ما يتركك حبيبي أبدا، رب العالمين معك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وكيدكن هذا أيضا إشارة إلى المرأة والنساء الكافرات، هذا لا يطبق كما أشرت أنا مرارا حول هذا الموضوع،
لا يطبق على النساء المؤمنات، لأن المرأة المؤمنة ما إلها كيد أبدا، المرأة المؤمنة متقية، المرأة المؤمنة تقتفي أثر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، والزهراء هي سيدة نساء العالمين من المؤمنين والمؤمنات. فلا تطبق هذه الآية على النساء مؤمنات. واحد يقول لزوجته إن كيدكن عظيم، لا، كيدكن عظيم النساء الكافرات اللواتي كن يعبدن الأصنام والأوثان، وإلا المرأة المؤمنة كيف يكون كيدها عظيم؟ ما ممكن. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فلم يتغير بشيء حتى ألقوه في السجن، فبقي في السجن مع الناس متواضعا. هذا فقير كان يعطيه طعام، هذا مريض كان يعلله، يوسف نفسه، حتى دخل معه السجن فتيان وهما من رجال الملك، واحد يقدم له طعام طباخ والآخر يقدم له الشراب العصير. وهؤلاء الرجلان دخل ونظر إلى يوسف ورأي الرؤيا هذه، قال أيها الصديق يوسف، أيها الصديق أفتنا. وبعد ذلك يقولان له إنا نراك من المحسنين، أنت من المحسنين، يعني السجن ما غيرك، مثل ما كان في قصر العزيز الملك هو من المحسنين في موقفه، الآن في السجن من المحسنين، تقلبات الحياة ما غيرته. اللي تغير تقلبات الحياة ما عنده إيمان ثابت. أحبتي، الإنسان صاحب الإيمان مهما تكون الأمور، وإلا واحد دائما إيمانه سطحي، ها؟ لا، هذا شكل آخر حبيبي. هذا واحد تشوف عنده ولاية مطلقة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اللي ينقلب على عقبيه لا يضر الله وما عنده إيمان، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هاي بالولاية، لكن بالتوحيد والإيمان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني حرف واحد، لاحظون؟ إذا حياته ماشية عدل زينة فالله جيد والدين والإسلام ما في أحلى منه، لكن إذا أصيب في حياته بشيء بدأ الكفر والعياذ بالله، وبدأ الإشكال على الله، ولماذا الله صنع كذا، وليش الله هكذا. لا، التفت. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة امتحان انقلب على وجهه. وهذا اللي ينقلب على وجهه غير اللي ينقلب على قفاه على ظهره. اللي ينقلب على وجهه يدوخ ما يعرف، انقلب على وجهه خسر الدنيا. لا، فرق بين واحد ينقلب على قفاه واحد ينقلب على وجهه. انتم ملاحظين ذول اللي يلعبون رياضة، العدو اللي يركضون بالألعاب، شوفوا إذا وقع منهم واحد على وجهه يخرج من الملعب نهائيا. هذا حسب كتاب أنا قرأته في هذا المجال، كتاب موجود يذكر هذه الأمور، وفي علماء نفس يذكرون، لأن صاحب الوقع على الوجه يكون أكثر إيلاما وارتباكا، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه. ذاك أيضا كذلك. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اللي ينقلب على عقبه هذا أشد إيلاما، لكن صاحب الذي يقع على قفاه على عقبه أكثر إيلاما وبعدا عن التوازن نهائيا، لأن الذي يقع على وجهه ممكن يتلقى الأرض بيديه، لكن الذي يقع على قفاه على أعقابه ما يستطيع أن يمسك شيء. فهنا الولاية لاحظوها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، ما قال انقلبتم على وجوهكم مثل ذاك اللي. ومن الناس من يعبد الله على حرف. وأنا أريدكم فقط الآيات أحبابي، ضمنوا هذه الآية لهذه الآية، تأملوا الآية الواحدة لما تقرأها تأخذ منها أفكار كثيرة. انقلبتم على أعقابكم للوراء، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن إذا كانت الكلمة الباطلة العاطلة تؤثر أثر سيء، لذلك الله يضرب مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هاي الكلمة الطيبة، والله العظيم الكلمة الطيبة ما إلها وجود إلا عند النبي وأهل بيته. هذا شيء طبيعي، والذي يؤمن بغير هذا فهو بعيد عن الواقع. حتى إذا أخذت الكلمة من آخرين انظر أنها أخذت منهم، من المصدر الرئيسي، من رسول الله وأهل البيت. ومثل كلمة خبيثة، هذه الآية، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الآن أنا أقول كلمة عن نفسي فأحب أن أقولها، هذه أول مرة أحكيها، خليها عندك أنت، تتفاعل معها أو ما تتفاعل معها بس اتركها عندك. أنا الآن عندي حالة أحبتي، لما أفتح الكتاب، كتاب أفتح يشهد الله علي وأنا على منبر رسول الله، ما أنظر إلى المصدر، مصدر الأحاديث ومصدر الكلمات تحت على الهامش، ما أتطلع. يشهد الله بمجرد أن أنظر إلى الكلمة أعرف أنها من أهل البيت أو من غير أهل البيت، بمجرد أن أنظر لها. وبعد ذلك لما أرجع إلى الهامش ألاحظ هذا مصدرها بعيد عن أهل البيت. لماذا؟ لأن كلامهم نور. أنت الآن تجيب لك مصباح مثل هذا ما في ضوء، ومصباح فيه ضوء يحتاج أنك تفكر هذا في ضوء وهذا ما في ضوء. صاحب الضوء المصباح اللي في ضوء هو يجذبك يجيبك إليه. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول إن لكلامنا نورا فيه نور وإن عليه لحلاوة. النور يعني المضمون، كلام مضمون. يا شباب أيها المثقفون خذوا نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه واقرأوا فيه، قرأوا هذا النهج من أوله إلى آخره، لاحظوا هذه الكلمات العظيمة. أحيانا كلمة واحدة يشهد الله تفتح لك آفاق أن تكتب كتبا مطولة في هذه الكلمة، كلمة واحدة. يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة، هاي كلمة واحدة أخذها شوف أنت تفكر فيها الليلة وفكر بالله عليك كم كتاب تكتب على هذه الكلمة. الإمام علي سلام الله عليه يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة، عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنيا. بالله عليك هذه الكلمة الآن المثقفين العرب المسلمين لو يفكرون بهذه الكلمة فقط لاحظوا كم فكرة يمكن أنك تستخرج منه. العالم الذي لا يضيع علمه يحترم علمه، الجاهل يتعلم، لأن الله ما أخذ العهد على الجهال أن يتعلموا إلا بعد أن أخذ العهد على العلماء أن يعلموا، والعلم قبل الجهل. لكن إذا ضيع علمه الجاهل يستنكف. ضيع علمه يعني شنو؟ يعني ما عرف الموازين التي يقدم بها العلم للناس، ضيع علمه. الغني إذا بخل بمعروفه، هذا حق الفقير موجود في أموال الغني، إن الله جعل أقوات الفقراء في أموال الأغنياء. الإمام علي نفسه يقول سلام الله عليه: فما جاع فقير إلا بما متع به غني، ويقول ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. شوف هذه قاعدة في الاقتصاد الإسلامي والسياسة والتنظيم السياسي في الإسلام. نظام السياسة في الإسلام أن يوفر الأمن للإنسان، أن يقضي على الخوف والفزع والرعب والظلم والاستبداد، هذا النظام السياسي. كيف تعرف السياسة في البلد، في أي بلد، ناجحة أم لا؟ انظر، هل الجريمة اختفت من البلاد؟ الاقتصاد ناجح ولا مش ناجح الاقتصاد؟ انظر، هل يوجد فقراء في البلد أم لا؟ إذا وجد فقراء فاعلم أن الاقتصاد فاشل وساقط، وإذا الفقراء ما موجودين، ملتفت المسألة كيف الفقراء. وأما أنه الآن تسألني كيف القرآن يتحدث عن الفقراء ويتحدث عن المساكين والله جعلهم، هذاك بحث آخر حبيبي، هذا يحتاج إلى يوم من الأيام إذا تطرقنا إلى النظام الاقتصادي في الإسلام ورؤية الاقتصاد الإسلامي نقدمها من مدرسة أهل البيت، ذاك اليوم أنا أشرح لكم هذا بشرح مفصل. وإلا هؤلاء عندهم سفينة في البحر يعملون، سفينة في البحر يعملون، مجموعة يعملون بسفينة في البحر. القرآن يقول هؤلاء مساكين، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. والمسكين أقل درجة من الفقير، لأن المسكين هو الذي أسكنه الفقر فلم يتحرك. تتصور الإسلام يأتي هكذا؟ يعني يقول لك خلص الفقراء لازم يعيشون فقراء حتى رب العالمين يدخلهم الجنة يوم القيامة؟ الإسلام للحياة، الإسلام دين الحياة. ما آمن بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع، وهذه عجيبة. ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. الرسول يقول لأصحابه، يقول يا أصحابي أيها المسلمون، إذا اشترى أحدكم إلى أهله فاكهة فليشتري إلى أطفال جيرانه. تشتري تمر فواكه، اشتري لأطفال جيرانك. فقالوا يا رسول الله ليس كلنا يستطيع أن يشتري لأطفال جيرانه. قال إذا لا تدعوا أطفالكم يخرجون إلى الشارع يحملون بأيديهم التمر والفاكهة فيرونهم أطفال جيرانكم فيذهبون إلى آبائهم وأمهاتهم فيقولون يا آباءنا ويا أمهاتنا اشتروا لنا كما اشترى فلان لأطفاله فتؤذونهم وتؤذون أطفالهم. هذا الإسلام، هذا نظام الإسلام. ذاك صاحب النخلة المنافق عنده نخلة معروفة غير سمرة ابن جندب، ليست قصة سمرة المعروفة المشهورة، لا هي قصة ثانية. واحد عنده نخلة في المدينة وهو من المنافقين، وهذه النخلة مطلة على بيت جاره، فيتساقط بعض التمر تميرات تقع في بيت جاره المؤمن الفقير، فيسرع إليها أطفال صغار إلى التمر، هو يشوفهم من فوق يقتحم الباب ويأخذ التمر من أفواههم، يصيرون يبكون. فجاء ومعه الأطفال. يعني تصور النفس حبيبي، لا تستكثر هذا، بعد ما تشوف الناس يذبحون الأطفال ها والدماء تجري في كل مكان، النفس ما في ألعن منها إذا سقطت في حمأة الشيطان، ما في ألعن منها. ليش يومية 10 مرات بصلاتك؟ لماذا 10 مرات يومية نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا؟ لأنه إذا ما تقول اهدنا الصراط المستقيم وتوفيق من الله، النفس تروح تعرج تنتهي. إن النفس لأمارة بالسوء. لكن واحد دائما يلاحظ نفسه، دائما نقرأ دعاء الصباح لأمير المؤمنين، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار. أنا أقرأ هذه الدرر لشبابنا لأنهم ما سامعيها أبدا. وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه. كل يوم رب العالمين يقدم لك 24 ساعة بخدمتك، تفتح عينك ترفع رأسك من الوسادة، الله يقول لك هذا يوم جديد بخدمتك، انظر ماذا تصنع به هذا اليوم الجديد. هل ترحم يتيما؟ هل تمسح على رأس يتيم بيدك؟ هل تسعى في قضاء حاجة إنسان؟ هل تفكر بأمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومظلوميتها ماذا تصنع لها؟ هل تفكر بكربلاء الحسين، كربلاء العالم، كربلاء الصدق والحق والحقيقة أم لا؟ تفكر بذلك؟ هل تفكر، هل تفكر، هل تفكر حتى تصل إلى التفكر أنك تنتقل من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد؟ هل فكرت أنا بقبري؟ هل افترشت قبري بالعمل الصالح؟ لأن العمل الصالح الذي يصنعه الإنسان مثل الغلام الذي تبعثه يفترش لك مكانا لراحتك ونومك. هل فكرت في القبر؟ سألت القبر ماذا يعني؟ عجيب. هذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه يتحدث عن القبر، القرآن يتحدث عن القبر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا لو تعلمون. لماذا كل هذه الغفلة؟ الإمام علي بن الحسين زين العابدين يبكي يبكي يبكي، سيدنا تبكي، هذا بكاءك يا مولاي؟ قال وما لي لا أبكي، ليش ما أبكي؟ أبكي لخروج روحي. خروج الروح تصور شيء بسيط حبيبي، ها؟ أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي. إذا انقطع التيار الكهربائي عليك ساعة ما تستطيع أن تعيش، شلون ظلمة القبر واحد يتحملها؟ ظلمة القبر ما تحتاج إلى نور، ما تحتاج إلى صلاة الليل لنور، نور هذا في القبر، نور صلاة الليل، قراءة القرآن نور، حضور مجالس الحسين نور، هذا كله النور. ليش الناس غايبين عنا؟ لماذا؟ أبكي سيدنا تبكي، قال وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي. بعدين يقول ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. أنا شايف هذا المنظر، أب زعلان على ولده، ولد صغير عمره 4 سنين، 4 سنين، أنا هذا ما يقتضي واحد يأخذ منه هالموقف، فطرده من البيت وأغلق الباب. سبحان الله، أنا مررت بذاك الشارع كنت أمر، هاي حادثة من زمان أتذكرها، فأتذكر هذا الولد الصغير يخاطب أباه يقول له بابا أنا وين أروح؟ افتح لي الباب يا أبا. والله هذا الكلام إلى الآن أذكره، أقول له إلهي أنا وين أروح يا مولاي؟ إذا أنت سكرت الباب علي وين أروح؟ يبكي يبكي هذا الطفل ويضرب على الباب ويبكي متألم، بابا يابا أبويا ليش ما تفتح لي الباب؟ افتح لي الباب، وين أروح؟ أنا ما أعرف أروح المكان، ما أعرف. يلا تصور، أنت تصور تطرق باب الحق بيدك، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع؟ وين أروح يا مولاي؟ الإمام يقول لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. بعد ذلك يقول أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي،
أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذل. الله أكبر، الله أكبر.
تضع يدك على رأس يتيم، يتيم تضع يدك على رأسه، تحس تحس بالخشوع والدموع في قلبك وعينيك في لحظة واحد. تقرب هذا اليتيم إليك، تقبله، تترحم له، تشعره أنك أبوه وأنه ليس غريبا. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ينظر لليتامى يبكي. الإمام علي يقول: ما تأوهت لشيء كما تأوهت للأيتام في الصغر. شوف المنظر. فجاء هذا الأب مع أولاده الفقراء، هو فقير، ودخل في المسجد ورسول الله جالس. قال: يا رسول الله، هذا جارنا فلان عنده نخلة وتقع بعض التميرات في بيتي، والأطفال يسارعون، هم جوعانين يا رسول الله. فيأتي هذا الرجل ينزل وأحيانا يغلظ عليهم، يعني أحيانا يضربهم، ويستخرج التمر من أفواههم، فيبقون يبكون: يا رسول الله ماذا أصنع؟ الرسول أرسل عليه، قال: بعني هذه النخلة، أنا أشتريها منك لهذا الرجل. قال: ما أبيح. كل ما يحاول الرسول معاه أنه بأي شيء، هذاك سبحان الله ماخذ موقف أنه يبيح. الرسول أعطاه 10 أضعاف ثمنها، قال: بس هذه النخلة أعطيها لهؤلاء، لأنه في بيتهم قريبة عليهم، تبعد ملك شغل فيه. بعد ذلك وافق. المهم الرسول أرضى هذا وأبناءه، وأخذ له وأعطاه، روحي فداه، ما كان يتحمل ينظر إلى هذا المنظر أبدا، لأنه أساسا أنت إذا رأيت فقير جائع أنت مسؤول عنه أمام الله، والفقير فقير ما لك علاقة، حتى لو لم يكن مؤمنا. لا تصور لازم يكون مؤمن ويصلي الفرائض الخمسة، لا لا، جائع. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. وأنتم تعلمون الزهراء خبزت بإيدها الخبز وأعطتها لأسير مشرك يعبد أصنام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، هؤلاء مسلمين، وأسيرا الأسير مشرك، لكن اللي يأكل خبز من يد الزهراء يبقى مشرك. شوفوا، راجعوا التاريخ، شوف هذا هداه الله للإسلام، وكان من أحب الناس وقريب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أكل خبزا من يد فاطمة. هنيئا لمن يوفق لهذا العمل حبيبي. لذلك العمل نفسه يترك أثر. هؤلاء مجموعة من المنافقين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله أقبل من مكة إلى المدينة، على مقربة من المدينة بنى مسجد قبة، هذا المسجد الأول الذي بناه رسول صلى الله عليه وآله، في بني عمرو بن عوف، يصلون فيه، يتطهرون، ينظفون أنفسهم بالماء، الله يحبهم، يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه أناس يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يحب المتطهرين. فجاء مجموعة من المنافقين اتصال عندهم مع أبي عامر الراهب الذي كان يقاتل النبي ويتآمر ضد رسول الله في قضية مفصلة. قالوا له: تعالوا، ماذا نصنع؟ نريد أن نتآمر على النبي. أبو عامر الراهب قال: أحسن طريقة هو المسجد، لأنه إذا تريدون تضربون الإسلام البسوا ثوب الإسلام واضربوه.
إذا أنتم لابسين ثوب النفاق وثوب الكفر ما تقدرون تضربوا. لذلك حتى الشيطان لما أراد أن يدخل إلى الجنة ماذا صنع بنفسه؟ أخذ ثوب حية جل الطاووس ودخل فيه يزين الأمور هكذا يزينها. أبو عامر طلع إلى الروم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يخرج إلى تبوك، وهذه غزوة عجيبة أخذت 80 يوم في الطريق، ومعه جيش ومعه المسلمون، وما سمح للمنافقين لأن ظهر النفاق في قلوبهم حسيكة النفاق. فعلم رسول الله أن هناك مؤامرة تحاك ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الرسول وضد البيت النبوي. فالله تبارك وتعالى قال له: حبيبي يا أبا الزهراء، إما أن تبقى أنت في المدينة ويخرج علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مع الجيش، أو تترك عليا في المدينة يقيم حتى يحفظ المدينة من المنافقين ومن مؤامراتهم، لأنهم بنوا مسجد للتآمر، مسجد الضرار. فرسول الله سأل الإمام علي قال: يا أبا الحسن، هذا جبرائيل يخبرني هكذا، فأنت تقيم في المدينة؟ أول مرة ما يطلع في غزوة الإمام علي، ولا تخرج معي وأني أبقى؟ قال: الأمر لله ولرسوله يا حبيب رسول الله، اللي تأمر أنت أبقى، أنا أبقى هنا، أبقى في المدينة. قال: نعم يا علي، بقائك في المدينة هو الذي يحفظ الإسلام، لأن هؤلاء متآمرين، إذا أنت خرجت معي في الحرب هذه سيضربون ضربتهم، وهنا بيت فاطمة وهنا المسلمون والمدينة عاصمة الإسلام، المدينة المنورة. قال: أنا أبقى. قال: تبقى يا علي، إن منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لماذا قال هارون من موسى؟ لأن موسى ترك هارون 40 ليلة. الآن رسول الله يترك الإمام علي هناك، الإمام علي فاضت عيناه بالدموع، فالإمام علي بالمدينة ما يستطيع المنافقون أن يقوموا بأي شيء، تفهم كيف؟ ما يستطيع. اتخذوا ذلك المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وليحلفن أنهم لصادقون مؤمنون مخلصون يقدمون العطاء الجيد، والله يشهد أنهم لكاذب، يشهد بذلك. فبنوا المسجد وكذا، وقالوا لرسول الله: إذا أنت تصلي فيه؟ قال: أرى فيه رأي عندما أعود إليكم. وبالفعل رجع الرسول فأمر أصحابه أن يهدموا هذا المسجد، لأنه مسجد قائم على الضرر، ضرار يعني إنزال الضرر للفرقة بين المسلمين. لاحظوا كيف؟ بعد ذلك بوجود أمير المؤمنين سلام الله عليه حفظ المدينة وحفظ الإسلام. هذه لاحظوها، ما الذي يقول هؤلاء الذين بنوا المسجد ضرار لتفريق المسلمين وإرصاد لأبي عامر الراهب النذل الخائن، ما الذي حصل إليهم؟ يقول القرآن الكريم، طبعا وجه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شرف على جرف هار شفى جرف هار فانهار به. شوف الشفى يعني هذه الحافة، انهار لأن ما في توازن إليه، ما في قواعد أساسية، فانهار به في نار جهنم. قال: ولا يزال، التفت للتعليم، ولا يزال بنيانهم الذي بنوا. صحيح هو تهدم، لكن شوف العمل وأثر العمل كيف يترك أثر في القلب. ولا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم. هذا المسجد الضرار الذي بنوه لتفريق المسلمين ترك هذا العمل ريبة وشكا في قلوبهم، إلا أن تقطع هذه، إلا بموضع حتى،
يعني يبقى هذا البنيان ريبة في قلوبهم إلى يوم القيامة. لاحظ، حتى تتقطع قلوبهم، حتى تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم، رب العالمين كله علم وكله حكمة. تأملوا هذه العبارة أحبتي، عمل واحد يقوم فيه يترك حالة من الريبة في قلبه، حالة من الشك، حالة من النفاق. إذا كان عمل خير ومؤسسة تقام على التقوى وقربك إلى أهل البيت ووقوفك على بيت الزهراء سلام الله عليها، ماذا يعني هذا؟ يترك يقينا في قلبك، يترك حالة من اليقين في القلب. هذه الحالة التي كان يتحسسها ويحسها سلمان الفارسي المحمدي، هذه الحالة التي كان يشعر بها أبو ذر الغفاري، التي كان يستعذبها جابر بن عبد الله الأنصاري المقداد. هؤلاء الأبطال كانوا يعرفون هذه الحالة اللي تصير عندهم، حالة التقرب من أهل البيت، زيارة عاشوراء، التوجه إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تزور القبر، قبر النبي. أنا أذكر قبل سنوات أذكر أنه القبر كان مفتوحا، قبر رسول الله، والمسلمون يطوفون حوله يزورون. الآن هو مغلق مع الأسف الشديد، الآن مغلق القبر، إن شاء الله يفتح بحول الله وقوته ويعود المسلمون جميعا لزيارة قبر النبي والطواف حوله، لأن الطواف حوله ليست عبادة حبيبي، الطواف حول البيت، الطواف هذا العبادة الفريضة هو 7 أشواط، لكنك ممكن تطوف 7000 شوط حول البيت الحرام، تطوف أنت وتقول لبيك اللهم لبيك. أما في قبر النبي، الزهراء كانت تأتي على قبر أبيها رسول الله تزوره، كانت تلصق صدرها على تراب قبر النبي وتبكي وتأخذ التراب وتشمه وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. واحد يأتي إلى قبر رسول الله، الرسول كان يذهب إلى قبر الحمزة بن عبد المطلب يزوره، هذه موجودة في كتب الصحاح، زيارة قبر الحمزة. أيضا الآن ما تقدر تزور قبر الحمزة مع الأسف، أنا سألت أحد الواقفين يعني يمنعون الناس يقتربوا إلى قبر الحمزة، قلت له لو سألك الحمزة ابن عبد المطلب يوم القيامة وقال لك أنت تعلم في كتب الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي لزيارة قبري، والصحابة الكرام كان يأتون لزيارة قبري، وفاطمة الزهراء كانت تأتي لزيارة قبري وتأخذ من حبات من تراب القبر تصنع مسبحة لها لتسبيح الزهراء، الزهراء كانت تصنع مسبحة. أنا كنت أقول له هذا الكلام، فما تقول له يوم القيامة؟ فما سمعت منه ردا، يعني ما سمعت منه كلمة لا سلبا ولا إيجابا، ويظهر أنه ما عرف ماذا قلت له، لأنه يحتاج لها معرفة الكلمة. وإلا سيدة زينب يوم كربلاء من هناك تصيح يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى، ثم تقول وإلى حمزة سيد الشهداء. هذا الكلام إلها، فتقول لها سكينة عم زينب لمن تخاطبين؟ قالت لها أخاطب أباك الحسين. فألقت بنفسها من محملها، اعتنقت جثة أبيها الحسين. سكينة تقسم بالله، تقول أقسم بالله العظيم أني سمعت صوتا يخرج من نحر والدي، من منحره، يقول شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلون.
وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. اجتمع عليها عدة من الاعراب فجروها من على جسد ابيها والسياط على كتفيها، قل ابويا برضاياك لا رغما عليك يجرني العدو من بين ايديك، انا صرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحزة وريديك.
لذلك بقيت هذه المناظر في قلب الامام زين العابدين سلام الله عليه، ما قدم اليه طعام ولا شراب، وذكرناه قبل لحظات بابي وامي، الا ومزجه بدموع عينيه، يقول أأكل أم أشرب؟ أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا. هذا كلام الإمام زين العابدين، إلى أن يمر في السوق يسمع القصاب اللحام يسأل غلامه يقول هل سقيت هذا الكبش ماء؟ الإمام سأل القصاب قال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء اول. ادار وجهه الى كربلاء في وسط السوق امام العالم امام الناس، رفع صوته قال ابا يا حسين الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت الى جانب الفرات ظمآنا، ايقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ هكذا كان الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بهذا المعنى وأمثاله. ويذكر هذا الموقف لما رجع إلى الكوفة من دفن أبيه الحسين، استقبلته عمته زينب، استقبلته تسأله أنت الدفان اللي دفنت أخي؟ ها شربت ماء قبل ما دفنته ولا كيف؟ الامام وصل الى هناك، وهذه انا اقولها لقضاء الحوائج، اول ما صعدت المنبر الليلة في نيتي ان اذكر ولو شيء بسيط من دفن الامام لقضاء الحوائج. 3 ايام على رمضاء كربلاء، بعد ذلك من بني اسد نساء يحضرن هناك ينظرن الى هذه الاجساد، والرجال وقوف ينظرون ما الذي يصنع ما الذي يحصل بهالحال، واذا رجل اقبل اليهم تنحوا خاف هذا يظهر من بني امية، لا سلم عليهم ردوا عليه السلام قالوا رأيناه اتجه الى جسد مقطع القى بنفسه عليه وضع فمه على نحره قال ابا اما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة حين ظهر علبه والله علم بحاله ابدال الكفن والتابوت لف بباري وشاله. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المبتور والكفين خلاها يما والجسد محفور، وين الجسد وين الراس فوق السمهر مرفوع؟ جاء بنو أسد دعنا نساعدك سيدنا، قال لا إن معي من يعينني على حمل هذا الجسد. ثم دفنه وجلس يبكي وكتب على قبره هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل غريبا عطشانا مظلوما. ها ودفن الأجساد الطاهرة ثم وقف يتلفت يمنى يسرى، سيدنا من أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين، لكن بعد جسد واحد وين؟ قالوا لبعد واحد جزانة وفايات، قالوا لبطل ظل على المسنات
نادوا هل دموع على الوجنات يا من سوق الحرايب مرخص السومة. جاء الى جسد عمه ابي الفضل العباس كلما حاول ان يحمله من جانب وقع من الجانب الاخر.
دفن الاجساد ورجع. فالحوراء زينب تسأله هذا السؤال،
تقول له هالكلمات هذه اللي هي حقيقة تخرج من قلب إنسان مؤمن موالي حزين. بالله نشدك ما شربت يا دفان، بخيت قلبه يدفن تحسين عطشان، يا حفار قبر زين وسعى ولما تنزل لتضعضع من حيث كل اعضاء ام قطعة، ودور على مقطوع صبعة بجدن عليك الشف رجعة، يخفاك ظل عمه البضغة ضلعها الاصل وحسين فر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر. بارك الله فيكم. أنا أريدكم تنبهون الأخوة المؤمنين والمؤمنات أننا على مقربة من مقتل الزهراء روحي فداها، من استشهادها. يعني هذه لأنها هي الليلة اللي بعدها، الليلة القادمة تبدأ مراسيم استشهاد الزهراء. بارك الله فيكم. وبعدين ينختم المجلس، وهذا المجلس كله نور. والله لو الإنسان يستطيع أن يستمر إلى سنوات طويلة، لأن القلوب متعطشة، الناس في ظمأ، الناس في عطش، وهذا الكلام ما يشبع الإنسان منه أبدا، لأنه كلام من أهل البيت، من مدرستهم، من أحاديثهم، من نورهم، من كلامهم. والدعاء مستجاب، وأينما تكونوا أنتم أحبابي الآن، وين ما تكونون دعاءكم مستجاب. وخصوصا ليلة الختام نقرأ إن شاء الله حديث الكساء ونتحدث عنه قبل ليلة، للأخذ الإعداد والاستعداد الكامل لإلقاء هذا الحديث بحرمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بارك الله فيكم. الآن اللي عنده حاجة، وكلكم عندكم حوائج، فخذوها إن شاء الله هذه الحوائج كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمع وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتحة مع الصلوات.